أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام حول آراء الإخباريين وأمهات آرائهم، ألا وهي ظواهر القرآن ليس بحجة، وتقدم الكلام عنه. ثم أنهم قالوا بأن السنة بتمامها وكمالها كلها واضحة الدلالة، صحيحة السند، قطعية الصدور. وقلنا أن هذا مردود جملة وتفصيلا، لأن السنة والروايات الواردة عن أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين. هنالك فيها صحيح السند، وهنالك فيها ضعيف السند، وهنالك فيها أخبار أحد، فلا يمكن الاعتماد على كل ما جاء بلسان العترة المحمدية ظاهرة كانت أم باطنة، موضوعة عنهم سلام الله عليهم أجمعين أم صحيحة، فلا بد من تنقيح تلك الروايات حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضية الروايات ومسألة الروايات، ولا يمكن لنا إلا بعد الاعتماد على علم الرجال في ذلك. ثم أنهم ادعوا قائلين بأن كل ما جاء في الكتب الأربعة، الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه للصدوق، التهذيب والاستفسار للشيخ الفوسي أعلى الله مقامهم، كلها صحيحة السند وقطعية الصدور. وقلنا فيما مضى في الدرس الماضي أن هنالك روايات في نفس الكتب الأربعة متناقضة في الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، ولذلك خير دليل على أن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه قد هذب الاستبصار وأسمى المهذب بالاستبصار والمهذب بالتهذيب، فبأيهما يتمسك الإخباري، بالاستبصار المهذب أم بالتهذيب المهذب؟ ونحن نعلم أن الاستبصار هذبه الشيخ الطوسي بعد علمه بأن هنالك روايات ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، لم تكن هنالك فيها خبر واضح الدلالة وقطعي الصدور، فبأي شيء تتمسك أيها الإخباري؟ فقولك مردود مطلقا. بل الاستبصار مهذب، قد هذبه الشيخ الطوسي وجعل ذلك الكتاب من المهذب أسماه التهذيب، يعني عندنا كتابان مهذب ومهذب، اسم فعل واسم فاعل، فالمهذب من؟ هو الاستبصار، والمهذب هو التهذيب.
المهذب هو
الاستبصار. نعم، قد هذبه الشيخ الطوسي على الله مقامه من الروايات الضعيفة، وأخرج الروايات الصحيحة وجعلها في كتاب، وهذا الكتاب أسماه بالتهذيب. العلماء الذين جاءوا من بعد الشيخ الطوسي على الله مقامه، هل قبلوا كل ما موجود في التهذيب أم يحتاجوا للتهذيب تهذيبا؟ فيأتي بلي الاستبصار موجود والتهذيب موجود. ليش جعل الشيخ الطوسي، لماذا جعل الشيخ الطوسي على الله مقامه كتاب اسماه بالتهذيب؟ لا التهذيب قد هذب استبصاره وجهه. اي بعد بلي بلي. فليس كل ما بال ليس كل ما بال في الاستبصار هو في التهذيب. فقد هذب الاستبصار وجعله شنو؟ وجعله كتابا رابعا اعتمد عليه بعض الاعلام من الشيعة. فهذا مردود على الاخباريين. بلي ليس فقط بالاحكام. لا ليس فقط بالاحكام. ليس بالاحكام. ليس فقط بالاحكام. بالاحكام. هاي مسألة. والمسألة الثانية ان هنالك رجال رواة احاديث اهل البيت سلام الله عليهم ان كانوا في العقيدة وان كانوا في الاحكام الشرعية. فنفس هؤلاء الذين رووا في العقيدة ورووا في الاحكام الشرعية ضعفهم الشيخ الطوسي بعد ان شنو وثقهم في مسألة الاستفسار وفي كتاب الاستفسار فجعلهم في التهذيب شنو ليسوا ممن أظهر الرواية بحقيقتها فلم يقبل روايته في التهذيب وإن كان قبلها في الاستبصار إن كانت عقائدية أو كانت شنو في الأحكام الشرعية. أي بلي أي بلي بلي. ذلك أسماه بالتهذيب. تهذيبه لمن؟ هذا تمام الكلام في القضية الإخبارية والمسألة الإخبارية في مسألة السنة. أما الإجماع فقد قالوا بعدم حجية الإجماع مطلقا. اللسان الأصولي قال نعم لساننا كلسان الإخباري هو ليس بحجة بشرط أن يكون ذلك الإجماع بشرط أن يكون ذلك الإجماع كاشفا عن الحس والحدس واللطف والتقرير. فإن كان كاشفا فهو حجة ولا إشكال في ذلك. الإخباري قال لا إن كان كاشفا عن الحس والحدس واللطف والتقرير أو لم يكن كاشفا فهو مسلك العام من قال بحجية الإجماع. وهذا المنشأ الذي جعله الرفض من الإخباري للإجماع. بلي بلي مسلك بلي مسلك العامة. الأصولي قال لا لو كان هنالك شيء كاشف عن قول المحصوم عن تقرير المحصوم عن اللطف عن الحس عن الحس عن الحس فهو لا إشكال ولا ريب أنه حجة يكون. هذا تمام الكلام في الدرس الماضي والدروس الماضية. وصل بنا المقام ودرسنا إن شاء الله هذا اليوم حول العقل حول العقل وهو البحث الأخير البحث الأخير في الحركة الإخبارية والأصولية والحركة الأصولية. قال الإخبار الاسترافادي في كتابه الفوائد في كتابه الفوائد المدنية إن مناط تعلق التكاليف كلها السماع من الشرع ولا دخل للعقل بذلك. فإن العقل البشري هو قاصر على أن يدرك الأحكام الشرعية فضلا عن الأحكام الغيبية الوجودية الإلهية. بل الغيبية الإلهية الدين شجرة ولا يمكن أن يقتطف الإنسان من ثمرة الشجرة الدينية إلا بالشرع والسماع.
بالشرع
بل والسماء والعقل قاصر على أن يقتطف من الشجرة الدينية. فإن مثل العقل عند الإخباري كمثل المصباح الذي لا ينير قربه، لا يضيء قربه، فيستحيل أن يضيء بعده. والعقل القاصر على إدراك الأحكام الشرعية وتمييزها الحلال والحرام والإباحة والكراهة والاستحباب، العقل قاصر على إدراك ذلك، تلك الأحكام الخمسة، فهو أقصر مما أن يدرك تلك الأحكام الغيبية والمعارف الوجودية. هذا كلام الإخباري تجاه العقل. أما الرد الأصولي إن المقولة الإخبارية تجاه العقل البشري هي تجميد الحركة العقلية، هي تجميد للحركة العقلية، وهذا التجميد العقلي لا يتلائم مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وروايات أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين. الحاكية والكاشفة عن أهمية العقل والتعقل والتفكر، فقد حث القرآن الكريم بكثير من الآيات أولي الألباب بالتفكر والنظر، والتفكر والنظر لا يكونان بالسماع والشرع، بل هما بالعقل وعطى البرهان. بل هما النظر والاستدلال والفكر، بل هم إذا أصبح شنو أكثر من اثنين، لا يمكن الإدراك من خلال السمع والشارع، بل العقل الذي تكفل بذلك وهو الذي يصل من عالم المجهولات إلى عالم المعلومات، ومن الشهود إلى الغيب، ومن الغيب إلى الشهود. بل له القابلية أن يرتقي من المادة إلى التجرد. والآيات صريحة بذلك. فاعتبروا يا أولي الألباب، يعني أولي العقول، وقول الله تبارك وتعالى فانظروا، أي تفكروا، كثير من الآيات فانظروا. حتى إن عجل الشرع ولم يكن للشرع إلا تأييدا للعقل، بل لأن الشرع ينعزل بعد فقدان العقل والتعقل، لا يمكن لنا أن ندرك الشرع وما فيه وما حوله إلا بالتعقل والتفكر والنظر. كيف يعلم الصحيح من الفاسد؟ كيف يعلم الحق من الباطل؟ كيف تعرف الظلام الظلم من النور؟ دين الله لا يصاب بالعقل مع ظهور النص الحقيقي الواقعي. حتى جعل الأصوليون للعقل ساحة مفتوحة يصول ويجول فيها، بعد اعتمادهم على النصوص القرآنية والروايات، وجعلوا بحوثا عقلية مستقلة أسموها بالمستقلات العقلية، بالمستقلات العقلية. أما النصوص القرآنية التي تحث على التعقل والتفكر هي قول الله تبارك وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. العقل له الأهمية الكبرى عند الله تبارك وتعالى، بل الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بل فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقول الله تبارك وتعالى أفلم تكونوا تعقلون، أما من ترك العقل وشكك في حجيته فقد أصبح عرضة لذنب الله تبارك وتعالى إياه. وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. الآيات صريحة بأن للعقل أهمية كبرى ومساحة عظمى مفتوحة لا حدود لها. العقل وإن كان قاصر عن إدراك ما في الكون وما حوله وما فيه وما فوقه وما تحته. يعني العقل لا يمكن له الإدراك بكل ما في الكون، له القابلية التقبل، نعم العقل قابل أن يتقبل كل ما في الكون، ليس له حد محدود فيما في التقبل، إلا أنه في السعي والسير والسلوك العقلي لا يمكن أن يدرك الماورائيات وما شاكل ذلك إلا بعد الاستناد، استناد العقل للشرع وكذلك الشرع للعاقل. فلا يمكن الاستغناء عن كلا الجناحين لكل طائر يطير بسيره وسلوكه نحو المعارف الحقة والوصول إلى ذروة اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون. وقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله من هم؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون. الذي لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أما النصوص الروائية والأحاديث النبوية فعن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: استرشد العقل استرشد العقل ترشد ولا تعصوه فتندم. وقوله صلى الله عليه وآله وقوله صلى الله عليه وآله: إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له. لا دين لمن لا عقل له. وقول سيد الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: العقول أئمة الأفكار. إذا تريد تفكر فلا بد أن يكون عقلك سليم، فأن تجعل العقل ميزان كل شيء، فإن تركت العقل فلا تميزه لأنك فقدت ميزان تفكيرك وإدراكك. العقول أئمة الأفكار. وعنه عليه السلام قال: العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج. فلا يمكن للإنسان أن يترك العقل كما أنه لا يمكن للإنسان أن يترك الشرع. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: العقل دليل المؤمن. العقل دليل المؤمن، ومن لا دليل له. طبعا هاي قول الإمام صادق: العقل دليل المؤمن كفى. ومن لا دليل له نحن نقول ها؟ إذن لا عقل. ومن لا عقل له؟ إذن لا تدبر ولا تفكر ولا تعقل ولا كل شيء، حتى الشرع ما ينفع. هذه الروايات جاءت في كتاب تنبيهات حول المبدأ والمعاد الجزء الثاني صفحة 4. بلي، تنبيهات حول المبدأ والمعاد الجزء الثاني صفحة 4. وبالجملة إنما ورد من النصوص القرآنية والأخبار والروايات يكفي لنفي التشكيك. النصوص القرآنية والأخبار والروايات عن أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين يكفينا لأن ننفي التشكيك حول حجية العقل، فإن العقل دليل المؤمن ولا دين لمن لا عقل له، وأن نسترشد العقل وإلا فنندم، فإنه شرع من داخل وما شاكل ذلك من أقوال الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. يكفي لنفي التشكيك حول حجية العقل والتصويب للأحكام الشرعية. ولذلك نجد الشيخ الوحيد البهبهاني طاب ثراه يصرح قائلا وحكم العقل كحكم الشرعي يكون على الأنواع الخمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، وإباحة. بل يكون على الأنواع الخمسة. ذكر ذلك الشيخ الوحيد البهبهاني على الله مقامه في الرسائل الأصولية الصفحة 352. فالعقل حجة الله على خلقه، ونحن قد بينا أن الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة كان إخباريا، إلا أنه بعد المناظرات البهبهانية أصبح أصوليا والحمد لله. فقد صرح صاحب الحدائق قال: لا ريب أن العقل الصحيح الفطري، لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله تبارك وتعالى، وسراج منير، وهو موافق للشرع كما أن وهو موافق للشرع بل هو شرع من داخل كما أنه موافق للشرع بل هو شرع من داخل الحدائق الناظرة الجزء الأول صفحة 131. ثم أنه قد ظهر من بعض عبائر الإخباريين، بعضهم وليس كلهم، بأن العقل حجة بشرط أن يكون موافقا للشرع، حجة بشرط أن يكون موافقا للشرع، وإلا فهو ليس بحجة إطلاقا. ولا يمكن الاعتماد عليه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فإن عنوا بذلك أن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد الحكم للشرع، بلي فإن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد أن يحكم الشرع بذلك، فهذا مردود وباطل لما تقدم من الأدلة في بحث الحسن والقبح العقليين. والذي كان انفاده ماذا؟ كان ابطال الشرع ببطلان العقل. لو انتفى العقل لانتفى الشرع، ولبطلت كذلك الرسائل السماوية. وبصريح قول الشيخ الطوسي على الله مقامه: لو انتفيا عقلا لانتفيا شرعا، وهذا ما تقدم كل ذلك. وإن علوا بذلك بأن العقل حجة بشرط شنو؟ أن يوافق الشرع. وإن علوا بذلك أن العقل يحكم ببعض الأشياء والشرع يطابقه، أمثال حسن الصدق وقبح الكذب، بل إن العقل يحكم ببعض الأشياء والشرع يطابقه، أمثال حسن الصدق وقبح الكذب وحسن العدل وقبح الظلم وحسن أداء الأمانة وقبح الخيانة ونحو ذلك، فهذا هو قول الأصولي، بل قول العدلية القائلون بحجية العقل. فإنكار الإخباريين لحجية العقل لا وجه له، فإنكار الإخباريين لحجية العقل لا وجه له ولا دليل عليه، بل الدليل قائم على الحجية، على أن على الحجية العقل، على أن العقل حجة وللعقل حجة، حجية العقل في المجالات الشرعية وغير الشرعية. هذا تمام الكلام في العقل، وتمام الكلام في بحث الحركة الإخبارية والآراء الإخبارية والرد الأصولي على ما قاله الإخباريون. ووصل بنا المقام إن شاء الله إلى الفرقة والحركة الوهابية، والبحث حول الحركة الوهابية، ولو نفهرس البحث حتى إن شاء الله في الدرس الذي يأتينا ننطلق بانطلاق علمي إن شاء الله، لأن هذه الحركة لطالما اتصالت وجالت في وعبثت في الساحة الإسلامية وألصقت بعض الشبهات الشيطانية واقعا في الدين الإسلامي، وقالوا أن هذا ما أراده الله وأراده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن ما يظهرونه من الآراء فكلها آراء، هم الذين قالوا بأنها آراء السلف الصالح وآراء الأئمة الأربعة. أما الفهرس، والذي إن شاء الله سيأتي البحث عنه، الفهرس البحث حول الحركة الوهابية يتمحور في عدة نقاط. النقطة الأولى: تاريخ الحركة الوهابية. النقطة الأولى: تاريخ الحركة الوهابية. النقطة الثانية: نبذة عن حياة محمد ابن عبد الوهاب. النقطة الثالثة: عقائد الوهابية والرد عليهم. النقطة الرابعة: الصورة الحقيقية للحركة الوهابية. والنقطة الخامسة: الوهابية وعقائد الفرق الضالة كالمرجئة والخوارج، ومن أين نشأت تلك الحركة المسمات بالحركة الوهابية، والتي تنتسب ظاهرا إلى الدين الإسلامي وباطنا إلى الاستعمار البريطاني، وسيأتي الكلام إن شاء الله عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.